كثيرا ما نسمع عن جرائم الثائر في العالم العربي، وخصوصا في المجتمعات التي تحضر فيها القبائل والعشائر كسلطة تطغى أحيانا على سلطة الدولة. اليوم نناقش الموضوع مع عدة ضيوف من مختلف البلدان العربية. ستنضم إلينا الصحفية غدا كمال الشيخ، سينضم إلينا الباحث الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي، الكاتب والصحفي الدكتور جاسم الشمري، رئيس اتحاد القضاء العرب أحمد الأشقر، والمحامية لين خيال. ربما نبدأ من عند غادة الشيخ، نقول مرحبا أستاذ غادة.
مرحبا أستاذ طارق، يعطيك العافية.
كيف الحال؟
تمام الحمد لله، بس لا هو كامل الشيخ مش كمال الشيخ.
كامل الشيخ، عفوا غادة. يعني غادة، قضية جريمة الاعتداء على طفل في الأردن، هذا الذي تم تقطيع يديه وفقع عينيه، هزت ليس فقط الرأي العام في الأردن بل ربما في العالم العربي. جريمة اختلطت دوافعها بين الثائر والبلطجة. أنت تابعتي هذه القضية، هل ممكن أن تقربينا أكثر إلى الصورة الحقيقية وراء هذه الجريمة البشعة؟
يعطيك العافية ويعطيك لجميع العاملين بالإذاعة والمستمعين. أنا بدي أحكي فعلا هي هزت الشارع الأردني، وأعتقد أستاذ طارق أنه هي من الجرائم اللي لن تنتفى في ذاكرة الأردنيين.
نعم.
أنا يعني من وحي التقرير اللي كتبته، وأنا مبسوطة أنه أستاذ لين خياط موجودة ضيفة، لأنه هي وباقي القانونيات اللي حكيت معهم في التقرير حول جريمة الزرقاء، يعني تبين يعني وفق رؤيتهم وتحليلهم أنه هي لا تصنف جريمة ثائر. ثائر في العادات العشائرية والقبلية القتل بالقتل، مش التقطيع وبتر يدين وفق عيون، يعني بالعكس حتى وفق قانون يعني في هيك جرائم، هذا النوع من الجرائم اللي هو حتى فيه توصيف اللي هي أعمال بربرية وفق قانون العقوبات الأردني. يعني أنا اللي شفته حسب آراء القانونيين، وأنا فعلا برضو تعرفت على هاي الشغلة ما كنت عارفة، إنه هي بين قوسين بدواعي الثائر، لكن الغاية الأساسية منها لا برضو بين قوسين إعادة الهيبة لفارضي الأتوات وأصحاب الأسبقيات، وهاي الشغلة منعاني منها من زمان في مجتمعنا.
نعم غدا الشيخ، أنت قلت إعادة الهيبة، سنتحدث عن هذا الموضوع مع الدكتور حسين الخزاعي، ولكن قبل ذلك يعني إعادة الهيبة، ما هو هذا جزء أيضا كما يقال من الثائر، يعني الهيبة هي مرتبطة بالرجولة، مرتبطة بالانتقام أحيانا في بعض المجتمعات، ولا لا؟
لا هي مش ما يعني ما بعتقد انه هي لها علاقه بالثائر، لها علاقه بانه هنا احنا موجودين وهنا احنا قادرين نرجع نفرض السيطره عليكم، واللي بدايقنا لا منقطع ايديه وبنخزو عينيه، يعني زي ما هيك زي ما بيحكوا. فهي زي هم شعروا مثلا الى حد ما انه مثلا انتقصت سطوتهم على المنطقه اللي هم بيعيشوا فيها، فلا انه هينا احنا موجودين واللي بدايقنا شوفوا شو بنعمل فيه. هو اتخذت يعني حجه الثائر، لكن لو بدك ترجع لتاريخ جرائم الثائر في الأردن لا لم تمارس مثل هكذا أفعال.
نعم، ولكن يعني هذه العادة أيضا موجودة في الأردن، وكان هناك جرائم مرتبطة بالثائر. غادة، كيف تفاعل يعني الشارع الأردني مع هذه الجريمة؟
صدقا أستاذ طارق، يعني مش يعني احنا بالعادة دائما احنا نحكي ذاكرة الأردنيين زي ذاكرة السمكة، لما يصير في حدث ما يعني بتفاعل معه يومين الثالث بكون ناسي، لكن هذا الموضوع مش قابلين نتجاوزه، مش قابلين الشارع الأردني يطيب منه. بدليل أكيد وصلك أخبار إنه بدأت من مساء يوم السبت وما تزال حملات أمنية واسعة دعت فيها حتى الأجهزة الأمنية إن المواطنين يشاركوا فيها لاستئصال اللي هم فارضي الأتوات وأصحاب الأسبقيات، ويعني وصلت الأعداد أكثر يعني من مساء السبت لليوم تجاوزت 120 حالة من تم إلقاء القبض طيب. عليهم.
يعني هل كان المجتمع يعني بحاجة إلى جريمة كهذه كي تنتفض أيضا أجهزة الأمن؟ يعني النوع هذا من المجرمين يعني هو موجود وربما ما زال موجود حتى الآن. هل باعتقادك كان هناك تقصير من أجهزة الأمن مثلا؟
سؤالك كتير مهم وبيسألوا بيسألوا الأردنيين يعني هل إحنا كنا نستنى يصير بالفتى صالح اللي عمره 16 سنة عشان هو أخيرا تتخذوا إجراء قسري بحق فارضي الأتوات؟ كل ياتنا بنعرف كل مواطن أردني كل شخص بيعيش على الأرض الأردنية بيعرف إنه في مشكلة أساسية اللي هي الأتوات فارضي الأتوات وكلنا بنعرف كمان إنه الأجهزة الأمنية بتعرف أسماءهم وبتعرف مواقعهم. فهل كنا ننتظر تصير مثل هاي البشاعة الجريمة البربرية والمغولية عشان انه انتوا تتحركوا؟ لكن يعني دائما نلاحظ الجانب شوي ايجابي ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي ابدا.
طيب غادة الشيخ طمنينا كيف صحة الطفل الان؟
الطفل يعني ان شاء الله الحمد لله هو يعني وفق يعني تصريحات الأطباء هو يعني حياته لم تعد بخطر لكن موضوع عينه يعني في هناك صعوبة هي عين واحدة على فكرة اللي تنفقها لكن في جانب إيجابي أستاذ طارق ما تتخيل قد ايه الحملات التطوعية من طبيبات وأطباء وحتى يعني أصحاب خير دعوا لتبرع بقرنيتهم من أجله دعوا لمعالجته مجانا دعوا ل يعني إرفاق اللي هي زي بقولوا هاي بدل يدين اللي تم بترهم اللي هي المفاصل الصناعية هذا يعني صار فيه زي ما نحكي فزعة شعبية لمساعدته بأي طريقة.
الصحفية غادة كامل الشيخ شكرا جزيلا لك. أريد أن أنتقل إلى الأكاديمي والبحث الاجتماعي دكتور حسين الخزاعي ينضم إلينا. نقول مرحبا دكتور حسين.
مرحبتين أستاذ طارق وكل التحية والاعتزاز والفخر لكم وبارك الله فيكم في هذه الإذاعة الراقية وبرضو أنا سعيد جدا مثل ما تفضلت الأستاذة غادة أني أكون معكم الأستاذ لي الموجود معنا والأخوة كلهم الموجودين
دكتور
ونحن نسعد بآرائهم القيمة جدا ونتعلم منهم دائما.
شكرا دكتور حسين الخزاعي.
وانت كمان طارق يعني كمان مشتاقين لك كثير ومنفتخر فيك دائما.
على أمل اللقاء قريبا. شكرا دكتور حسين.
إن شاء الله.
دكتور حسين يعني عادة الثائر موجودة في بعض المجتمعات العربية منها الأردن منذ مئات السنين يعني البعض يقول منذ الجاهلية يعني حتى كما يقال اليوم ونحن نعيش يعني في العام 2020 برأيك كباحث ومحاضر في علم الاجتماع ما الذي يفسر استمرار هذه الظاهرة في بعض البلدان العربية؟
طبعا الشيء الذي يفسر استمرار هذه الظاهرة اللي هي للأسف الشديد الاستسلام لا العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة التي لم يقم المجتمع بتصويبها توارثوها الأجيال أجداد الأجداد عن الأجداد عن وحتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن بالرغم من أنه يعني ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي والحضاري والبعد خليني أحكي عن المناطق خليني البدوية أو المناطق الريفية
والنائية نعم
زياد رقعة المدن في الوطن العربي كلياته وبالرغم من هذا أنه لا زالت حتى الآن هذه تمارس وتمارس بشراسة للأسف الشديد وتنفذ بشراسة وأيضا يذهب بها الناس أبرياء ما لهم علاقة لا بالجاني ولا مرات ما لهم علاقة بجوز يكون في المجني عليه إلا غير من باب القرابة ومن باب
طيب دكتور حسين المعرفة. دكتور حسين نعم. يعني برأيك البعض يقول دخلت الدولة الحديثة، دخلت المدن والمدنية والتحضر إلى آخره، يعني بعض المجتمعات العربية يعني امتلكت السيارات الفارهة وامتلكت التكنولوجيا، الموبايلات والكمبيوترات، وصارت مرتبطة بالحداثة بشق، ولكن بالشق الثاني، الشق الثاني المجتمعي، يعني ربما هو متأخر كثيرا عن يعني عن وقتنا اليوم. يعني الخلل موجود أين؟ هل هو موجود ربما بتقصير من الحكومات، بتقصير بالتوعية، بتقصير ربما مؤسسات الأهلية إلى آخره؟ ما الذي يدفع إلى ربما عادة كهذه هي مترسخة في بعض المجتمعات؟
الكل على فكرة مقصر، الكل مقصر في هذا الموضوع. يعني خلينا نحكي يعني على مستوى الحكومات، طبعا في هناك تقصير انه في فيما يتعلق مثلا في التشريعات، وفي مش بس في التشريعات، في عملية تطبيق القانون وتنفيذ القانون وعدم التساهل، وايضا كمان في قضية كثير مهمة انه طريقة التنفيذ الان هل تطبق على الجميع، هل انه هذول الناس كمان، هل العقوبات اللي يحكموا بها هل هي رادعة لهم، هل يستمروا في الجريمة ام لا يستمروا في ارتكاب الجرائم؟ هنا النقطة اللي بدنا نوقف عندها. الثانية المهمة، المجتمع كله لازم يواجه هذا السلوك، وخاصة في حال حدوث مثلا مشكلة أو قضية أو جريمة قتل. هنا يعني من المفروض أنه نقف الجميع موقف صارم، أنه إعطاء الفرصة والمجال أمام الحكومة وأمام التشريع وأمام القضاء أن يأخذ مجراه. ولكن في مثل هذه الحالات للأسف الشديد ثقافة أخذ الحق باليد يعني مقدمة على أي شيء آخر، وفي بعض الأمور يعني لا يكتفوا في الثأر ولا يكتفوا في من واحد أو اثنين أو ثلاثة. والثأر هون اسمح لي يا أستاذ طارق، هم بدهم يوقعوا الألم، الألم الشديد جدا جدا كردة فعل على الإشي اللي صار معهم. فالآن أنا اللي بدي أتحدث عن قضية الزرقاء ليس الثأر، خذ مني قضية الزرقاء ليس الثأر، لو قضية الثأر كان قتلوا للطفل هذا لكن لأنه يعني هي تمت بناء على طبعا الادعاءاتها، إحنا ما لنا علاقة فيها، هم يدعوا كما يريدون ويصرحوا كما يريدون، ولكن هي يعني كان السبب فيها أنه والد للطفل قتل واحد، فهذا بدهم يقتلوا كان قتلوا، ولكن هي قد تكون لها دوافع كثيرة جدا ودوافع. تفضل معك
دكتور حسين. لماذا لا نجد الكثير من الدراسات التي تتناول موضوع الثائر في العالم العربي؟
حساسة جدا، حساسة مثل هذه المواضيع الحساسة والمواضيع المعقدة والصعبة والذي يرفض.
وبعدين مع الحساس طيب يا دكتور يعني
إذا أقول لك لحظة حساسة وفي إشي ثاني اسمح لي.
نعم.
هي حساسة لأنه في بعض المرات مثلا بدك تروح تعمل مقابلة مع الجاني مثلا على سبيل المثال.
نعم.
هذا بده يكون مودع في مراكز الإصلاح والتأهيل، لن تحصل على موافقة إنك أنت تروح تقابله وتجلس معه وتعمل على الأقل كيس استدي، دراسة حالة، لأنه إحنا بهمنا.
نعم.
يعني مثل هذه الدراسات، يعني أنا حاولت مثلا الشاب اللي قطع رأس أمه، حاولت واستدعيت إني أنا أقابله وأجلس معه وأعرف ايش الدوافع اللي يعني اللي هذا، ما حصلتش على موافقه. في امور كثيره يعني لما بيكون الجاني مودع في الامن او في المراكز الاصلاح صعب تصلوا. هاي واحد. اثنين، اهل الجاني واقارب الجاني لا يسمحوا لك. انا مره كنت بدي اعمل مقابله مع واحد حاول الانتحار، اهله هجموا عليه بالمستشفى بيقولوا لي لا هذا ما حاول ينتحر، انت جاي تلبسنا قضيه. الله طلعني هربت من المستشفى يعني بصعوبة هربت. فهنا في بعض الأمور المجتمع ما بيحب يحكي عنها، بده يخليها مسكرة بين
الشجوع. وربما هذه المشكلة يعني عدم مناقشة
خطيرة.
نعم
أنا بدور على دراسات عن الثأر في المجتمع الأردني، ما بلاقي إلا آراء، والآراء تحترم، والآراء ما في بعدها، يا إما آراء قانونية أو آراء اجتماعية أو آراء نفسية. أما دراسة إنك تعمل دراسة على 10 ولا على 15 ولا على 20 ولا ما، لا هذا من الصعب إنك أنت تجد. ولكن خليني أحكي قضية، أخطر قضية، إنه الذي ينفذ السأر بريء، خذ مني، وأيضا الذي يقع عليه السأر بريء، لأنه هذاك اللي راح اللي انقتل وما بنعرف شو سبب. فليش إحنا يعني نزيد زي ما بيحكوها عدد الجرحى ولا عدد القتلى ولا نخلي الضغائن؟ ولكن في قضية في المجتمع ولازم أحكيها يا أستاذ طارق، إنه المجتمع وخاصة المجتمع الأردني، أنا بحكي لك بصراحة، الذي لا يأخذ بالثأر هذا يوصم بالجبن وبالخوف، وإنه هذا إنسان يعني مش إنسان، مش
وهي قضية بيئة وتربية، يعني حتى الأولاد الصغار اللي بضربك أضربه يا ماما أو يا بابا. طيب،
هي ثقافة العنف
للأسف. طيب دكتور حسين الخزاعي المحاضر والباحث الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. أريد أن أنتقل إلى المحامية لين خياط التي انضمت إلينا أيضا من الأردن. نقول مرحبا أستاذة لين.
أنا معك، سمعتك، أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذة لين. يعني أستاذة لين، تحدثت معنا الصحفية غادة وبعدها أيضا الدكتور حسين الخزاعي. اليوم نتحدث عن الثائر، نتحدث عن القوانين العشائرية في العالم العربي. عندما نقول العالم العربي يعني الكثير من البلدان تشترك بنفس الحالة، وهنا لا نقصد بلد يعني معين. هناك إجماع على أن هذه العادة التي وجدت منذ الجاهلية، للأسف اليوم إحنا بالعام 2020 ما زالت موجودة وبقوة، كما هي موجودة القوانين العشائرية أيضا. برأيك أنت كقانونية، يعني ما الذي يفسر تواجد هذه العادات وهذه الظواهر في المجتمعات التي يعني ربما دخلت عليها الحداثة ولكن ليس الحداثة بكل جوانبها؟
طيب تمام، هلا خليني بس اعطي مقدمه، انه مجموع القوانين العشائريه او القانون العشائري او القضاء العشائري في الدوله الاردنيه الان بقي منه فقط 3 أو 4 اجراءات هي لضمان الامن وضمان ابعاد الفرقاء عن بعضهم البعض. اما باقي المسائل العشائريه فهي او باقي الاجراءات التي كانت موجوده في التقاضي العشائري بسلبياتها وايجابياتها، ف لم يتم يعني ليس هناك لها وجود على أرض الواقع. فيما يتعلق ب ب ب ب بمسألة الثأر، وخليني بس كمان أضيف شغلة، إنه مع التطور المجتمع الأردني أصبح يقبل بعض الشيء في الابتعاد قليلا عن التقاليد العشائرية بتفاصيلها الدقيقة، ويقبل بشكل أو بآخر إجراءات حتى حداثية على ذات العادات العشائرية. هذا ممكن نلاحظه في أي جريمة قتل تحدث، إنه الطلبات والإجراءات العشائرية التي يتم القيام بها من خلال الحاكم الإداري أو من خلال الأشخاص الاجتماعيين أو الشخص الذوات الاجتماعية الموجودة في المجتمع أصبحت قيودها أقل. ولكن في كل مجتمع من المجتمعات نجد الأشخاص الذين تكون حميتهم أو يكون تصرفاتهم دائما فيها تحدي وفيها خروج عن القانون. من ضمن هذه الأمثلة ما يؤدي إلى أحيانا إلى فكرة الثأر. خليني أقول إنه خلال الفترة الماضية، يعني أنا عم بحكي خلال 6 سنوات، كان في عنا 3 حالات أو 4 حالات ثأر حصلت، إحداها أمام محكمة الجنايات الكبرى، وإحداها بعد خروج الشخص وقضاء محكوميته بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة بالأشغال المؤبدة عفوا، تم اللحاق به وإيقاع الضرر عليه. إحداها في أحد المحافظات، وواحدة كانت في منطقة في أحد مناطق عمان. الآن لماذا يحدث هذا الفعل؟ أنا لا أستطيع أن أقول أنه ناشئ عن فكر جمعي من الأسرة، هو يكون ناشئ عن مجموعة أو تصرف فردي يقوم به الشخص بغية التعبير عن عدم رضاه عن حكم القانون أو تمسكه بهذا التقليد اللي له علاقة بسلوك عنيف أو له علاقة بحمية أو له علاقة بما يعرف بأنه تم استضعاف الأسرة عندما قحت أطرافها.
طيب أستاذ هلين خياط، يعني البعض يقول أيضا يعني الموضوع هو ليس موضوع فردي ولكن موضوع أيضا ثقافة سائدة، القبائل موجودة والعشائر موجودة وهناك سلطة لهذه القبائل والعشائر. يعني مع الدكتور حسين خزاعي أشرنا يعني ما سبب سطوة هذه الثقافة أحيانا موجودة، يعني بغض النظر إذا ارتبطت بالثائر بشكل مباشر أم لا، هل تعتقدين أن هناك أيضا تقصير من الحكومة؟ يعني هناك من يقول أن منظومة بعض الدول هي يعني مبنية على القبلية ومبنية على العشائرية، هل هذا صحيح؟ يعني في الأردن مثلا الانتخابات النيابية ربما أكبر مثال على ذلك.
نعم السؤال كتير مهم. خليني أقول لك أنه العشيرة القبيلة أو العشيرة هي مثلها مثل أي مكون اجتماعي، هو يكون ويؤسس للمجتمع، في الغالب تكون مشمولة بمجموعة من العادات والتقاليد. خليني بس أوضح عشان الفكرة تكون واضحة، بدي أخذ مجموعة من التقاليد العشائرية
نعم
اللي بادت وزالت أو ما عادت موجود الآن، ومجموعة من التقاليد العشائرية الموجودة فيها، ومن ثم سأعرج على الانتخابات على
سريعا أجل. إيه
نعم على عجالة. أولا مسألة مثلا البشعة أو تجربة إذا كان الشخص كاذب أم صادق من خلال كي لسانه بالنار ذهبت،
ما عادت كويس موجودة. ذهبت
تمام، ما عادت موجودة. مثلا عندما نتحدث عن إقصاء الشخص أو طرده من مجتمع من المجتمعات وسلالته أيضا، هذه ما عادت موجودة. أن تجلي القبيلة بكاملها إذا حدث قتل أيضا ما عادت موجودة. نحن الآن يعني الآن حتى أنا أكون واضحة معك، نحن نلتزم بالخمس جدود إذا طلب أهل المجني عليه. مسألة دفع المبالغ الطائلة ككفيل وفاء وكفيل دفع بمبالغ مالية محددة يقوم بدفعها الأشخاص أيضا ما عادت موجودة. الآن فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، مسألة الانتخابات لها علاقة بتطور الحياة السياسية. يعني أنا أعطيتك نموذج على الحياة الاجتماعية والآن بعطيك نموذج على الحياة السياسية. ما زالت للأسف ما زالت الأردن لم تستطع أن تكون تجمعات أو أحزاب سياسية ذات مفاهيم واضحة يتفق عليها الأطراف وينتمون إليها حتى تختلف صيغة الانتخابات لدينا. وبالتالي يعود المجاميع إلى التكوين الأساسي للمجتمع، سواء كان عشيرة أو أسرة. سواء كنا في المدينة أو كنا في البادية أو في القرية.
جميل. أستاذة لين خياط المحامية من الأردن، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والصحفي من العراق، نقول مرحبا دكتور جاسم.
أهلا مرحبا، تحية لكم ولمتابعي راديو مونتي كارلو.
تحية لك دكتور جاسم. أيضا في العراق، ربما العراق واحدة من البلدان العربية التي تكثر فيها هذه العادة، عادة الثأر، ربما يعني الممتدة منذ أيام الجاهلية وحتى الآن. برأيك ما أسباب انتشار هذه الظاهرة في العراق؟
يعني إذا أردنا أن نتحدث عن قضية تاريخيا، تعلم جنابك أن القضية طويلة ومعقدة وربما تعود إلى مئات السنين.
نعم.
لكن دعنا نتحدث اليوم عن العراق وبالذات بعد مرحلة عام 2003. القضية هي ربما يمكن أن نقول أن العشائرية هي جزء مهم من تركيبة المجتمع العراقي، وهي ربما يمكن أن نقول في بعض الحالات هي صمام أمان للسلم المجتمعي في البلاد. ذلك لأنك تعلم كما كان في العهد الملكي هنالك قانون العشائر الذي هو يدير بعض الإشكاليات التي تحدث بين أبناء العشائر. ذلك لأن قضية الثأر والثأر المقابل لا يمكن لأي محكمة في العالم أن تسيطر عليها، لأننا نتحدث عن أفراد أحرار يمكن أن يقوموا بأي فعل تجاه الطرف الآخر، وحينها عندما يتدخل الحكماء والعقلاء من شيوخ العشائر وكبار العشيرة يمكن أن تهدأ النفوس ويمكن أن تحسم القضية بطرق سلمية. وبالتالي رأينا مئات القضايا حسمت عبر تدخل الحكماء دون أن تكون القضية هي قضية تجارية، وإنما ربما هي قضية اعتبارية تريد منها العشيرة أن تعيد الهيبة لها مقابل بقية العشائر. أما بعد مرحلة عام 2003 رأينا نموا غير صحيح لبعض العشائر، أرجو أن نضع عدة خطوط تحت كلمة بعض. ذلك لأن الكثير من العشائر العراقية يعني ما زالت حتى الآن متمسكة بالقيم والعادات التي تتفق مع حقوق الإنسان ومع مبادئ العدالة والبعد عن الظلم، لكن يبدو هنالك بعض العشائر مع الأسف استغلت حالة اللا دولة في العراق وذهبت إلى قضية الثأر. وربما هنالك جانب آخر وهو الضعف أو التهميش السياسي في العراق دفع بعض المكونات السياسية إلى تشجيع أو تقوية الجانب العشائري في المجتمع.
نعم، يعني هل تعني ربما يعني أحد أبرز الأسباب هو ضعف أجهزة الدولة، ضعف سيطرة الدولة ربما على الحياة بشكل عام في أي بلد، ولا نقصد هنا العراق يعني؟
نعم، في كل مكان حينما تكون الدولة ضعيفة ولا تكون هنالك هيبة لقانون يذهب الكثير من ضعاف النفوس أو ربما من الذين لا يمكن أن يجدوا من ينصفهم. نعم. يذهبوا إلى أخذ ما نسميه بين هلالين حقوقهم من الآخرين. وعليه لو كانت هنالك دولة عادلة ودولة قوية وليست دولة هشة لا يمكن لأي فرد أن يتجرأ على إلحاق الأذى بالآخرين حتى لو كان على حق. وعليه يفترض أن تكون المحاكم هي الباب الذي ندخل من خلاله لتحصيل حقوق، لا أن نذهب إلى السلاح والسلاح المضاد. وبالتالي رأينا مثلا على سبيل المثال أن نائبة كبيرة في العراق في عام 2015 هي حنان فتلاوي، حينما وجدت أن بليغ أبو الكلل المتحدث باسم السيد عمار حكيم قد تهجم عليها وهي نائبة في البرلمان العراقي، لم تذهب إلى القضاء وإنما ذهبت إلى عشيرة آل فتلة وتم يعني التهديد عشائريا لبليغ أبو الكلل. وبالتالي تخيل معي أن نائبا في البرلمان العراقي يذهب إلى العشيرة، فكيف يمكن أن يعني نسيطر على مواطن عادي؟ يفترض بالنائب أن يكون أكثر المتمسكين بالقانون، وعليه نحن بحاجة إلى إعادة الهيبة للقانون. وحينها يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة بشكل كبير.
يعني للأسف دكتور جاسم، يعني في العراق وغير العراق، يعني حتى في الدول يعني التي تعتبر إلى حد ما مستقرة نجد فيها سطوة العشائر ونجد فيها ثأر. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري من العراق. ينضم إلينا القاضي أحمد الأشقر رئيس اتحاد القضاء العرب. نقول مرحبا دكتور أحمد.
مرحبا أستاذ طارق ولجميع المستمعين ولضيوفك الكرام.
دكتور أحمد الأشقر، اليوم نناقش ربما سطوة القوانين العشائرية في العالم العربي، في الكثير من بلدان العالم العربي، والثأر بالتحديد. على سبيل المثال ربما في فلسطين تتشارك مع العديد من البلدان العربية بهذا الموضوع. برأيك هل أحيانا سلطة القبائل والعشائر تطغى على سلطة الحكومة، على سلطة الدولة؟
يعني أولا يجب أن ندرك أن في المشرق العربي تحديدا أن ما زالت يعني سطوة العشيرة والقبيلة والعائلات تسيطر على الكثير من مفاصل المجتمع العربي، وهذا ينعكس بالضرورة أيضا على النظام القضائي بشكل أو بآخر. للأسف الشديد أن ضعف هيبة السلطة القضائية في الدول العربية وكذلك يعني افتقاد الثقة بالقانون في مؤسسات العدالة العربية بشكل عام تعطي دائما المجال لما يسمى بالقضاء العشائري في أن يأخذ دورا يعني متعاظما من من يعني من دولة إلى أخرى، وبالتالي هذا ينعكس حقيقة على النظام القضائي ويؤدي إلى ضعفه وإلى يعني الانتقاص من هيبته. هذا طبعا نتاج أولا كما قلنا سابقا هو يعني ضعف الثقة بالجهاز القضائي، بطء الفصل في القضايا، وأيضا في بعض الأحيان تكون العقوبات المقررة يعني قد لا تلبي يعني غريزة الطائر لدى الدول المبني طيب. عليه أو عليها.
يعني دكتور أحمد، هل هذا يعني أن بعض الحكومات تخاف من العشائر، يعني أن سلطة العشائر ربما تكون أقوى من سلطة الحكومات؟
يعني هو بكل تأكيد المجتمع العربي هو مجتمع عشائري بالضرورة، وبالتالي كل أنظمة الحكم يعني هي تقوم في بعض الأحيان على استرضاء العشائر من جهة حتى على حساب القانون، وتقوم أيضا ب يعني محاباة البعض المتنفذين من داخل العشائر الذين قد يغطون على ارتكاب بعض الجرائم، وهذا يؤدي يعني إلى عدم القدرة لدى الناس العاديين يعني اللي مش أبناء العشائر الكبيرة إلى الوصول للعدالة، ويؤدي أيضا بالضرورة إلى أن تصبح أدوات إنفاذ القانون في الدول العربية هي أدوات ضعيفة وغير قادرة على تحقيق الأهداف الدستورية المرسومة لها بمقتضى الدساتير. وهذا يتعزز في كثير من الأحيان أيضا بالإفلات من العقاب، يعني خاصة في الجرائم الواقعة على النساء وجرائم القتل وجرائم الإيذاء البالغة الخطورة قد يتم حلها أيضا بموجب يعني
حل عشائر الدية وفنجان القهوة إلى آخره.
طبعا لا يجب أن نشير أيضا إلى أن النظام القضائي هو يعترف بدور العشائر بشكل أو بآخر.
ألا تعتقد أن هذا خلل أيضا يعني في بعض القوانين في العالم العربي أو بعض المحاكم، أنه أيضا القوانين العشائرية يتم أخذها بعين الاعتبار دكتور أحمد؟
يعني هو إحنا حتى نكون موقفين، في بعض الأحيان يكون العشائر دور في حقن الدماء، يعني تعرف مجتمعنا العربي ومجتمع يكون في ما يسمى ب يعني فورة الدم. في بعض الأحيان بتكون سكوك الصلح المؤقتة أو عطوات الصلح هي وسيلة لوقت نزيف الدم وللثأر، لكن تؤخذ هذه السكوك عادة كأسباب مخففة من العقوبات، وبالتالي أصبح متعارف عليه ومتوارث أنه الجاني يمكن أن يرتكب أي جريمة، وبالتالي يتم الصلح بفنجان قهوة والمحاكم تأخذ بهذا الصلح كأسباب أو كظروف مخففة، وبالتالي تنتقص كثيرا من العقوبة، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان أيضا إلى عدم تحقيق الردع الخاص للجاني، وأيضا ينعكس على تحقيق الرد العام في المجتمع برمته.
دكتور أحمد، أنت قلت المجتمع برمته، يعني الأثار هي لا تنعكس فقط على الأفراد بل على مجتمعات بأكملها. شهدنا يعني جرائم حصلت في فلسطين وانتهت بفنجان قهوة زي ما بيقولوا، وأيضا يعني حتى هناك يعني اتفاقيات لحقوق الإنسان كان هناك احتجاجات ضدها. برأيك ما هي الأولويات الآن ليس فقط في فلسطين بل ربما يعني في الكثير من بلدان العالم العربي؟
يعني أولا على مستوى فلسطين هناك تم إجراء بعض التدخلات التشريعية باتجاه الحد من تطبيق الأسباب المخففة فيما يتعلق بقضايا يعني قتل النساء بداعي الشرف والجنايات الواقعة على النساء أيضا بهذا الداعي. أنا باعتقادي أن الأولويات هي لا تركز فقط على الشق التشريعي، يعني بمعنى دائما التشريع هو الضامن لنفاذ القانون، المسألة بحاجة إلى
أجهزة الدولة
إلى تثقيف. بالضبط، تثقيف يعني أنت بحاجة إلى استخدام القوة القانونية، بمعنى أن يكون للقانون قوة تستطيع إنفاذ أحكامه، هذا من جهة، ويجب أن تجارن ذلك من جهة أخرى مع يعني تعزيز الثقافة القانونية لدى الناس، تعزيز ثقافة احترام القانون. أيضا يجب أن تكون الأجهزة القضائية قادرة أيضا على إنفاذ القانون، بمعنى أنه يعني أن لا يطول أبد المحاكمات إلى درجة تذهب بفكرة العقاب للجناب بشكل عام، وهذا بحاجة إلى عمل كبير. يعني
دكتور أحمد الأشقر القاضي ورئيس اتحاد القضاء العرب، شكرا جزيلا لك.
أفضل.
بهذا مستمعينا يكون برنامج حياتنا قد وصل إلى نهايته. أريد أن أوجه الشكر إلى صحفية غادة الشيخ، إلى الباحث الاجتماعي حسين الخزاعي، دكتور جاسم الشمري الكاتب والصحفي، ولين خياط المحامية. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية.
حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا اللي كنت خارجة من حرب، حطيت لك خدي كسرت لي دروس وانت تاكل وتشرب، هديت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب، والمصافير اهلون وضار وانا اللي عطيت لك باش تدرب. يا ربي حط عليا يدان خرجني من الليل والهيام، اللي مظلوم يرتاح عنده.